الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، تعلمون أن فريضة الوقت نشر العلم الشرعي لا سيما في باب تحصين الأمة، فإن الأمة تواجه أخطاراً عظيمة، وإن الواجب على طلاب العلم وعلى الدعاة وعلى الخطباء أن يبينوا للناس أمور الدين، وأن يحذروهم من المخالفات التي تجلب الشر للمسلمين. ونحن نتكلم بقلب سليم، نقصد نصح الأمة والحفاظ على خيراتها، نمد أيدينا إلى من خالف أصول أهل السنة والجماعة ليعود إلى هذه الأصول العظيمة، ونبين لإخواننا هذه الأصول تحصيناً لهم من الوقوع فيما يضرهم ويضر دينهم ويضر مجتمعهم ويضر بلدانهم. ولا شك أن الانحراف عن أصول أهل السنة والجماعة يظلم بالقلب ويكدر المعيشة ويجلب الشرور، فواجب علينا معاشر طلاب العلم أن نبين أصول أهل السنة والجماعة، وأن ندعو أهلنا إلى هذه الأصول وإلى التمسك بها. ونحن نتكلم عن الأصل الأول المتعلق بولاة الأمر، وكان الحديث في المجلس الماضي قد وصل بنا إلى الكلام عن الأصل المتفرع عن الأصل الأول، وهو أن معاملة ولاة الأمر عبادة شرعية تبنى على الشرع. ووقفنا عند نقطة من الأهمية بمكان يقررها أهل العلم، حيث تكلمنا عن مسألة طاعة ولاة الأمر. ويقول العلماء هنا أيها الإخوة، إن لطاعة ولاة الأمر أسباباً، فأسباب طاعة ولاة الأمر في العادة إما الرغبة وإما الرهبة وإما المحبة وإما الديانة. الإنسان الذي يطيع ولاة الأمر إما أن يطيعهم رغبة وإما أن يطيعهم رهبة وإما أن يطيعهم محبة وإما أن يطيعهم ديانة. والديانة أعظمها، وإن كان أهل العلم قالوا ينبغي لولي الأمر أن يراعيها كلها، أن يراعيها كلها جذبا لقلوب الرعية، فيجعل للرعية رغبة وطمعا في الخير وخوفا معتبرا شرعا بلا ظلم ولا عدوان، ويتحبب إلى الرعية ويعلمهم أو ينشر العلم الشرعي الذي تترتب عليه الديانة المستقيمة. ولكن أعظم الأسباب الديانة، لأن كل سبب غير الديانة متحول متقلب. مثلا الرغبة يا إخوة، إذا كان الإنسان يطيع رغبة، ما دام أنه يرغب فإنه مطيع، فإذا لم يحصل على ما يرغب انقلب إلى الضد. إذا كان ولي الأمر يعطيه والله عطاه 100,000، عطاه 1,000,000، ولاة الأمر والطاعة والسمع نحن تحت ولاية عادلة والمحبوب وإذا كان يرغب في شيء قال 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 ما أعطوه، انقلب إلى الضد تماما، لأن المقصود ما حصل، فيسبهم ويسب ولايتهم ويحث على مخالفتهم. الرهبة الطاعة من أجل الخوف، يطيع ما دام خائفا، فإذا أمن عصى. مثال هذا يا إخوة على الطرقات التي يحدد فيها السير، إذا كان يخاف من الكاميرات والتصوير والمخالفة يمشي على النظام، فإذا عرف أن منطقة ما فيها كاميرات زاد. المحبة متقلبة، يحب اليوم ويبغض غدا، أما الديانة فثابتة لا تتحول ولا تتبدل. فمن يطيع ديانة لأن الله أمره بذلك فطاعته هي الطاعة الحقيقية. فالمطيع ديانة إن أعطي أطاع، وإن لم يعط أطاع، إن خاف أطاع وإن لم يخف أطاع، لأن الدين لا يتقلب. ويكون الإنسان في هذا الأمر على صراط مستقيم. ولذلك يا إخوة فيه أمر مهم جدا، ليس الشأن فقط في أن تعلم، ولكن الشأن أن تعلم وتكون متدينا بما تعلم. بعض الناس إذا تكلم كلامه مؤصل وجيد وأحلى من العسل، لكن إذا جاء يعمل ما تجد هذا. لكن الشأن كله في من يعلم ويتدين، فإنك تجده منضبطا في هذا، لا يتقلب ولا يتغير في هذا الباب. ولكون معاملة ولي الأمر عبادة شرعية وديانة، فإنها لا تختلف بين السر والعلن. الإنسان إذا كان في مجتمع يطيع ولي الأمر، وإذا كان في بيته يطيع ولي الأمر في غير معصية الله، ولا بين الخوف والأمن. وهذا أمر من الأهمية بمكان. ثم ننتقل إلى الأصل الثاني المتفرع عن الأصل الأول، فيتفضل الشيخ عيسى يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين، وانفعنا بعلومه في الدارين. قلتم في رسالتكم النافعة حفظكم الله تعالى: الأصل الثاني المتفرع الثاني لا ينازع ولاة الأمر فيما جعل الله لهم.
نعم، الأصل يا إخوة أن كل شيء يوكل إلى أهله وإلى من يحسنه، ولا ينازع أحد فيما جعله الله له. هذه القاعدة التي تتحقق بها المصالح وتطرد، أن يوكل كل شيء إلى أهله وإلى من يحسنه. وإذا اختلت هذه القاعدة اختل النظام والخير. من مصائب الناس يا إخوة أن بعض الناس يريد أن يكون كل شيء، يريد أن يكون إماما وعالما وطبيبا وحاكما ومحاميا، فيقحم نفسه فيما لم يجعل له. أما المؤمن العالم بأصول أهل السنة والجماعة فإنه يؤدي ما عليه ويحمد الله أن الله سلمه من التكليف بما لم يجعل عليه، ويدعو لمن كلف. يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله في تفسيره: في هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. في هذه الآية قاعدة أدبية شرعية مضطردة، وهو أن الأمر يوكل إلى أهله، ولذلك قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذا هؤلاء لا يكلون الأمر إلى أهله، يتصدرون له. لكن ما حال المؤمنين؟ ولو ردوه إلى الرسول، لأنه أهل الرد صلى الله عليه وسلم في حياته، وإلى أولي الأمر منهم، يعني العلماء هنا، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فما تكلم فيه إلا محسن من العلماء، وهم أهل الاستنباط والبصيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذا في هذا الباب بيانا واضحا لا لبس فيه. والمؤمن المعظم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاف عند كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاءه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ به قلبه ووضعه فوق رأسه وأصلح به عمله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. يعني أن ولاة الأمر لا ينازعون فيما جعل لهم، يدعى لهم نعم، يشار عليهم نعم، ينصح لهم كما سيأتي نعم، لكن لا ينازعون فيما جعل لهم. الله عز وجل جعل الجهاد موكولا إلى ولي الأمر بإجماع أهل السنة والجماعة، أن الجهاد لا يمضي إلا مع الأمير برا كان أو فاجرا، فلا ننازعهم فيما وكل إليهم. والمسلم لا ينازع ولي أمره فيما جعله الله إليه، ويحسن الظن به، يحسن الظن به. هذه من قواعد أهل السنة والجماعة، إحسان الظن. أكثر ما يضر المسلمين اليوم يا إخوة إساءة الظن. يحسن الظن به ويدعو له ويشير عليه إن أمكن، وينصح له إن أمكن. وهذا هو المنهاج الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل في ذلك يا إخوة كما قرره العلماء ما يرتب في الدولة من النظام من مجالس شورى أو نحو ذلك، فإنها داخلة في إعانة ولي الأمر على ما أسند إليه. ولذلك نقول ونكرر: المؤمن لا ينازع ولي الأمر فيما جعل له، ويعينه فيما أسند إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى ورفع قدركم في الدنيا والآخرة: الثالث ينصح ولي الأمر وتحفظ هيبته.
الله أكبر. هذا يا إخوة من أصول أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة نصحة لا فضحة، ينصحون من أجل مصلحة الأمة، ينصحون لولي الأمر ولا يغشونه، فقلوبهم سليمة، وينصحون ولي الأمر ولا يهينونه. انتبهوا للجملة، أهل السنة والجماعة ينصحون لولي الأمر ولا يغشونه، وينصحونه ولا يهينونه، فهم نصحة له، قلوبهم سليمة، لا ينطلقون في نصحهم من حقد ولا غل ولا منازعة، وإنما ينطلقون من سلامة القلوب. وهم في نصيحتهم شأنهم كما قال ابن الأزرق المالكي: النصيحة في حق الأئمة الصبر على أذاهم إذا لم يعدلوا، والتنبيه لهم إذا غفلوا، وترك الثناء عليهم بما ليس فيهم، والدعاء لهم بالصلاح عند فسادهم. هذه النصيحة الحقيقية التي عليها أهل السنة والجماعة، الصبر على أذاهم إذا لم يعدلوا، إذا حصل منهم أذى النصح لهم أن تصبر على أذاهم، وسيأتي إن شاء الله شيء من هذا. والتنبيه لهم إذا غفلوا، إذا غفلوا فوقعوا في شيء من الظلم أو أخطأوا، ينبه بالطرق الشرعية كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وترك الثناء عليهم بما ليس فيهم. يا إخوة، أهل السنة والجماعة يثنون على ولاة الأمر بما يحبب الرعية فيهم بما فيهم، ولا يثنون على ولاة الأمر بما ليس فيهم، لأن الثناء عليهم بما ليس فيهم يغرهم ويغش الرعية، وليس هذا من شأن أهل السنة والجماعة. فانتبهوا لهذا، أهل السنة يا إخوة لا يهينون ولي الأمر ولا يذمونه ولا يلحقون به النقائص، وفي نفس الوقت لا يثنون عليه بما ليس فيه، يثنون عليه بما فيه بقصد شرعي صحيح، وهو أن يحببوا الرعية في ولي أمرهم، وهذا من مقاصد الشريعة. والنصيحة لولي الأمر لا بد فيها من مراعاة مقامه وحفظ هيبته، لأن حفظ هيبة ولي الأمر من مقاصد الشريعة التي تترتب عليها مصالح عظيمة. فالولاية يا إخوة حتى يتحقق مقصودها لا بد من أن يكون ولي الأمر مهابا فيها. يقول القرافي: ضبط المصالح العامة واجب، ولا ينضبط إلا بعظمة الأئمة في نفوس الرعية، ولا ينضبط إلا بعظمة الأئمة في نفوس الرعية. ومتى اختلفت عليهم وأهينوا تعذرت المصلحة. فلا يزال الناس بخير يا إخوة ما عظموا السلطان والعلماء، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة. فإجلال ولي الأمر مشروع، وهو من إجلال الله سبحانه وتعالى، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. فحفظ الهيبة واجب، ومراعاة المقام حكمة. ولا شك يا إخوة أن كل عاقل يدرك أن نصيحة الابن ليست كنصيحة الأب. لو كان أبوك يفعل منكرا معينا وابنك يفعل نفس المنكر، لو كان أبوك يشرب الدخان وابنك يشرب الدخان، كل عاقل يدرك أنك عندما تنصح ابنك تنصحه بأسلوب لا تنصح به أباك، ولو نصحت أباك كما تنصح ابنك لتنادى العقلاء بالإنكار عليك. فكيف لا يراعى مقام ولي الأمر في النصيحة؟ والله يا أخوة لو لم يرد دليل شرعي لكانت الدلالات العامة كافية في بيان هذا، وهو أن نصح ولي الأمر يراعى فيه مقامه. فإن كان الأمر يا إخوة من باب إنكار المنكر وكان ولي الأمر حاضرا عندما فعل المنكر وأمنت الفتنة جاز أن ينكر المنكر علنا. انتبهوا لما أقول، إن كان ولي الأمر موجودا عند فعل المنكر وأمنت الفتنة على الناس جاز إنكار المنكر علنا، كما فعل أبو سعيد رضي الله عنه مع مروان لما جاء في صلاة العيد وأراد مروان أن يبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فصعد على المنبر فجذبه أبو سعيد وقال الصلاة، فجذبه مروان حتى صعد على المنبر وخطب، ثم إن أبا سعيد بين له أن السنة أن الصلاة قبل الخطبة في العيدين، فقال إن الناس لا يجلسون لنا، يعني لو صلينا مثل ما نرى الآن في كثير من الناس في صلاة العيدين، يعني يقول لو صلينا ثم خطبنا ذهب الناس بعد الصلاة مباشرة ما يسمعون الخطبة، فأنا أردت أن يسمعوا. طبعا هذا خطأ، لكن الشاهد هنا أن الحضور عقلاء وولي الأمر موجود وأبو سعيد له هيبة فهو صحابي، فهنا أنكر عليه علنا. أما إذا لم يوجد ذلك فإنه لا ينكر على ولي الأمر علنا، بل الواجب شرعا أن تخفى النصيحة ولا تبدى علانية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر فلا يبدي له علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. يا إخوة الذي ينصح لله يهمه شرع الله، ولذلك إذا أراد أن ينصح لذي سلطان فإنه لا يبدي ذلك علانية، لا يعلنه في خطب الجمعة ولا يعلنه على المنابر ولا يعلنه في الصحف ولا يعلنه اليوم في مواقع الإنترنت، وإنما ينصح لولي الأمر خفية، فإن قبل منه ولي الأمر فذاك وإن لم يقبل منه فقد أدى الذي عليه. ولذلك يقول أحد علمائنا كلمة أكررها كثيرا والله تكتب بماء العين، وهذا طبعا ماء العين أغلى من الذهب، يقول نحن إذا كنا عند ولي الأمر كنا للعامة، وإذا كنا عند العامة كنا لولي الأمر.
الله أكبر.
يقول إذا دخلنا في المجلس عند ولي الأمر مجالس العلماء مع ولي الأمر كنا للعامة، ناصحناه وبينا له ووعظناه وبينا أحوال الناس، فنجتهد في النصح. فإذا كنا عند العامة كنا لولي الأمر، ما قالوا نحن والله ننصح له لكن ما يسمع لنا، لأنهم ينصحون لله، لكن يأمرون بالسمع والطاعة ويقولون الحمد لله الخير كثير والله يعينه على تلافي الأخطاء ونسأل الله أن يهيئ له بطانة صالحة ونحو ذلك، لأنهم إنما ينصحون لله عز وجل، بخلاف غير أهل السنة والجماعة. ربما إذا دخل على ولي الأمر لم يبدي له كلمة، وإذا خرج أصبح ينادي بأعلى صوته، يندد ويقدح. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الانقلابات، لأن ذلك يفضي إلى الانقلابات وعدم السمع والطاعة في المعروف. يا إخوة، إذا أن القلوب ثارت هاجت، وإذا هاجت لا يمكن أن يسيطر عليها وتؤدي إلى الشرور العظيمة. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: مخالفة السلطان فيما ليس من ضروريات الدين علنا، وإنكار ذلك عليه في المحافل والمساجد والصحف ومواضع الوعظ وغير ذلك ليس من باب النصيحة في شيء، فلا تغتر بمن يفعل ذلك وإن كان عن حسن نية، فإنه خلاف ما عليه السلف الصالح المقتدى بهم. ومن المعلوم يا إخوة أن المخلص في نصحه يسعى لتحقيق المقصود، يهمه أن يتحقق المقصود، ومن ذلك ألا يعني يعلن الإنكار أمام الناس. ومن نصح أهل السنة والجماعة لولاة الأمور أنهم يدعون لولاة الأمور. يقول الفضيل بن عياض: لو ظفرت ببيت المال لأخذت من حلاله. يعني كان الفضيل بن عياض يقول بيت المال، بيت مال المسلمين، يعني في ذاك الوقت فيه حلال وفيه حرام، فيقول: لو ظفرت ببيت المال ومكنت من بيت المال لأخذت من حلاله وصنعت أطيب الطعام منه، ثم دعوت الصالحين وأهل الفضل. يعني عملت وليمة ودعوت الصالحين من أهل البلد وأهل الفضل، فإذا فرغوا قلت لهم: تعالوا ندعو الله أن يوفق أميرنا. قلت لهم: تعالوا ندعو الله أن يوفق أميرنا وسائر من يلي علينا. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. مع أن الإمام أحمد تعرفون ما حصل له من الولاة في زمنه، وهذا ديدن السلف. فأصحاب السنة أهل السنة شأنهم يا إخوة النصح وعدم الغش وسلامة القلوب والدعاء لولاة الأمر، لأن في صلاحهم صلاح الرعية وتحقق المصالح. نعم.
أحسن الله إليكم. الرابع: مصلحة نصب الإمام قطعية ولا يجوز تعطيلها.
نعم، تقدم معنا يا إخوة أن نصب الإمام، نصب ولي الأمر، من قطعيات الدين، وهو واجب من أعظم فرائض الدين، فمصلحة نصبه قطعية، ولا يجوز أن يخلو منها زمان، فواجب عدم تعطيلها بقدر الإمكان في أي زمان. ويتفرع على هذا أمور مهمة جدا في الواقع. الأمر الأول أنه إذا تولى أمر المسلمين من لا تتوفر فيه بعض شروط الولاية، غير الإسلام والعقل. الإسلام والعقل يا إخوة لا بد منهما. والي مجنون ما يصلح أن يكون، والي كافر مع القدرة على تغييره ما يصلح أن يكون، لكن بقية الشروط، إذا تولى الولاية من لا تتوفر فيه بعض شروط الولاية فإن الولاية تستقر له وتثبت له، ويجب على الرعية السمع والطاعة. يعني يا أخوة، معروف أن جمهور أهل العلم يرون أن من شروط الولاية أن يكون الوالي قرشيا، الأئمة من قريش. طيب لو لم يوجد، نحن في بلد ليس فيه قرشي، تعطل الولاية؟ الجواب لا، بإجماع العلماء. طيب وجد قرشي لكن ما يصلح للولاية، تعطل الولاية؟ الجواب لا، بإجماع العلماء. طيب وجد قرشي لكن ما تمكن، لا يمكن أن يولى، تعطل الولاية؟ الجواب لا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية مجدع الأطراف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالسمع والطاعة وإن تأمر علينا عبد، مملوك ليس حرا. ومعروف يا إخوة أن من شروط الولاية المتفق عليها الحرية، لكن لو فرضنا أنه تأمر عليكم عبد وسار أمير وتولى، أوصيكم بالسمع والطاعة. والرواية الأخرى مجدع الأطراف، يعني مقطع اليدين والرجلين، عبد مملوك ليس حرا، ومعاق، معطل اليدين والرجلين، أوصيكم بالسمع والطاعة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بهذا. فدل ذلك على أنه إذا تولى أمر المسلمين من لا تتوفر فيه بعض شروط الولاية واستقر له الأمر فإن الولاية تستقر له، ويجب على الرعية السمع والطاعة. هذه مسألة مهمة جدا يا إخوة في الفقه. يجب أن نفرق يا إخوة بين ما قبل التولي وما بعد التولي. قبل تولي الولاية لو أردنا أن نختار فإنه لا بد من النظر إلى الشروط. إذا حصل التولي وأصبح واليا فإنه تستقر له الولاية ولو لم توجد بعض الشروط، إلا ما أشرنا إليه من شرط العقل والإسلام. الأمر الثاني أن من وصل إلى الولاية ولو بطريق غير مشروع لكن تولى واستقامت له البلاد وسلم له أهل الحل والعقد تحققت ولايته شرعا. يا أخوة، من تولى أمر البلاد ولو جاء بطريق غير شرعي، مثلا جاء عن طريق الصندوق، يقولون عن طريق الصندوق يعني عن طريق الانتخابات، اختيار ولي الأمر العام عن طريق الانتخابات طريق غير شرعي، لأن الانتخابات يشترك فيها الغوغاء، يشترك فيها من يحسن ومن يسيء، قد يغلب على البلد، قد يغلب على البلد أهل السوء فيبحثون عن من يسمح لهم، هذا ليس طريقا شرعيا ابتداء. لو بانقلاب كما يقولون بالسيف، هذا الطريق غير مشروع. لو جاءنا شخص في بلد من البلدان وقال أنا عندي قوة أريد أن أنقلب على هذا الوالي، قلنا حرام ما يجوز. لكن لو حصل والله جرت انتخابات في البلد بالصندوق كما يقولون، وانتخب الرئيس الفلاني وبايعه أهل الحل والعقد، وقلنا أهل الحل والعقد أهل الرأي وأهل القوة، أهل الشوكة، أهل الرأي الذين هم العلماء المعتبرون وأهل الشوكة أهل القوة مثل الجيش، استقرت له الولاية، لم ينازع واستقام له البلد، حصلت له الولاية. لأنه لا يجوز تعطيل مصلحة نصب الإمام. ولذلك يقول الإمام أحمد: ومن غلب عليهم حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. طبعا سمي أمير المؤمنين هذا لأنه في زمنه يسمى بأمير المؤمنين، يعني هذا ليس شرطا، ما يأتينا واحد يقول طيب اليوم ما يسمون أمير المؤمنين إذن خلاص، هذا لأنه في زمنه كان يسمى بأمير المؤمنين. يقول رحمه الله: ومن غلب عليهم حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. لأن بعض الناس يأتون يقولون لا هذا الحاكم المتغلب الذي جاء بالانقلاب، الذي جاء على ظهر الدبابة، الذي جاء به الجيش، هذا موظف ليس ولي أمر، لا بيعة له، لا سمع ولا طاعة. انظر ماذا يقول الإمام أحمد رحمه الله، يقول: فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. واحتج الإمام أحمد رحمه الله بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: وأصلي خلف من غلب، يعني أصلي خلف الإمام، خلف ولي الأمر الذي تغلب على الولاية، الذي تغلب على الولاية. ويقول الحافظ ابن حجر كما في الفتح: أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. ولم يستثنوا، هذا كله كلام الحافظ بن حجر، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. ويقول الإمام المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في كل الأشياء. الأمر الثالث يا إخوة: لا يجوز تعطيل ولاية أمر المسلمين بحجة تفرق البلدان. بعض الناس الآن إذا ذكرت النصوص قال نعم هذا إذا كان في خليفة واحد، أما هؤلاء فهؤلاء شيوخ قبائل. أمراء قطع متفرقة ليسوا ولاة أمر. لا يجوز تعطيل مصلحة الولاية بحجة التفرق، لأن الحكمة من نصب ولي الأمر متحققة حتى مع تفرق البلدان. بل يقول العلماء المحققون إنه مع تفرق البلدان فالحكمة أعظم، لأنه إذا تفرقت البلدان فهذا مظنة أن يبغي هذا البلد على هذا البلد، فلا بد أن يكون لكل بلد ولاية يحفظ بها هذا البلد. فالأصل أن يكون للمسلمين إمام واحد، لكن إذا تخلف هذا فإن لكل بلد إمامه وتكون له أحكام الإمام. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: السنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه، هذه السنة والكمال والخير للأمة، خليفة واحد والباقون نوابه، نائب في البحرين، نائب في الكويت، نائب في كذا، هذه السنة التي كانت في زمن في الصدر الأول من الإسلام. قال: فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية بعضها وعجز من الباقين أو عز ذلك، عز يعني صعب ذلك، فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. ويقول ابن الأزرق المالكي: إن شرط وحدة الإمام بحيث لا يكون هناك غيره لا يلزم مع تعذر الإمكان. ويقول في زمنه وهو في زماننا متعذر فلا يلزم. ولذلك يا إخوة لا يجوز أن تعطل مصلحة نصب ولي الأمر بحجة تفرق البلدان، وهذا أمر من الأهمية بمكان. نعم.
أحسن الله إليكم. الخامس: حكم الحاكم المسلم يرفع النزاع.
نعم، من القواعد المستقرة عند الفقهاء والتي يتحقق بها المقصود من نصب ولي الأمر أن حكم الحاكم المسلم يرفع الخلاف، فإذا كان هناك خلاف في مسألة من المسائل واختار ولي الأمر قولا فإن اختيار ولي الأمر يرفع النزاع، ويجب على جميع الرعية العمل بما اختاره ولي الأمر وإن كان بعضهم يرى خلاف هذا، ولكن هذا يا إخوة مشروط بشرطين: الشرط الأول أن يكون هذا في المصالح العامة لا في التصرفات الفردية، والشرط الثاني أن يكون الخلاف في المسألة معتبرا. فإذا كان الخلاف معتبرا وكان فيه مصلحة عامة فاختار ولي الأمر أحد القولين أو الأقوال لزم الرعية جميعا تعمل بهذا. أعطيكم مثالا: العلماء مختلفون في الاستعانة بالكفار عند الحاجة، هل يجوز لولي الأمر، هل يجوز للمسلمين أن يستعينوا بالكفار في حربهم؟ محل خلاف من قديم، والخلاف معتبر وهذه مصلحة عامة. فإذا اختار ولي الأمر أن يستعين بالكفار ارتفع النزاع ولزم الجميع أن يعملوا بهذا، ولا يجوز أن يهيج على ولي الأمر. وهكذا في المسائل الخلافية، مثل مثلا مسألة التأمين، مسألة التأمين التجاري خلافية بين العلماء اليوم. طيب لو أن ولي الأمر اختار التأمين وألزم الناس به فإنه يلزم الناس أن يعملوا به، وحكم الحاكم المسلم يرفع الخلاف. قال العلماء، انتبهوا لما أقول، قالوا: الواجب على ولي الأمر أن يجتهد في الاختيار، ما هو بهواه، ليس عن هوى، وإنما يجتهد ويختار الأصلح للمسلمين. فإن لم يكن من أهل الاجتهاد وجب عليه أن يستعين بأهل الاجتهاد. إذا كان ولي الأمر في هذه المسألة ما يعرف، ما هو من أهل الاجتهاد، وجب عليه أن يستعين بأهل الاجتهاد ويختار بناء على مشاورتهم، فإذا اختار شيئا ارتفع النزاع. وهذه المسألة يا إخوة لو أدركناها يندفع كثير من الشر. بعض طلاب العلم يذهب ويقرأ في الكتب ويجد أن بعض أهل العلم قالوا هذا الشيء لا يجوز، وولي الأمر أمر به وهو يتعلق بالمصالح العامة والنزاع فيه معتبر، الخلاف معتبر، فيقول لا أنا ما أسمع وأطيع لأنه معصية. نقول لا، حكم الحاكم المسلم يرفع النزاع، يرفع النزاع فلا يكون معصية. لكن كما لاحظت أن أهل السنة والجماعة عندهم اعتدال، هذا في المصالح العامة، أما المصالح الخاصة مصلحة كل إنسان هذا ما لولي الأمر عليه سلطة. وكذلك ما كان الخلاف فيه ضعيفا فإنه لا عبرة بالاختيار هنا. نعم،
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. السادس، ولي الأمر مؤتمن على الرعية ويجب عليه أن يتصرف في رعايتهم بالأصلح.
الله أكبر. يا إخوة، الإسلام كما أعطى ولي الأمر حقوقا أوجب عليه واجبات، ويجب على ولي الأمر أن يعرف الواجبات عليه وأن يحققها للرعية، ويأثم شرعا إذا لم يحققها للرعية. فليس الأمر عند أهل السنة والجماعة حقوقا لولي الأمر دون حقوق للرعية، لكن كما تقدم معنا ليست المسألة مقايضة أعطيني وأعطيك، وإنما ديانة. فواجب على ولي الأمر أن يتصرف في الرعاية بالأصلح. حتى قال الفقهاء شيئا دقيقا، قالوا لا يجوز لولي الأمر أن يختار الصالح مع وجود الأصلح. يعني لو كان ولي الأمر يريد أن يولي محافظا أو رئيس بلدية أو نحو ذلك، يجب عليه أن يختار الأصلح. فلو وجد شخصان أحدهما أصلح من الآخر، كلاهما صالح لكن أحدهما أصلح من الآخر، قالوا يجب عليه أن يختار الأصلح، لأن الله عز وجل أمر المؤمنين بأداء الأمانات، وقال أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إن الآية إنما هي في ولاة الأمر، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا خطاب لولاة الأمور أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. وللشافعي عبارة لطيفة جدا، يقول منزلة الإمام من الرعية بمنزلة الولي من اليتيم، منزلة الإمام من الرعية بمنزلة الولي من اليتيم، ومنزلة الولي من اليتيم يا إخوة أدق من منزلة الأب مع الأبناء. والولي مع اليتيم يجب عليه أن يتصرف لليتيم بالأصلح، وأن لا يقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وكذا ولي الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. نعم أيها الإخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ويدخل ولاة الأمر في هذا الحديث دخولا أوليا، فالواجب عليهم أن يجهدوا ويجتهدوا في تحقيق الأصلح للرعية. ومما يجب على ولي الأمر الرفق بالرعية، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. ومن واجبات ولي الأمر أن يحرص على جمع قلوب الرعية بالرحمة واللين، لأن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالواجب على ولي الأمر أن يعامل الرعية بالرحمة واللين والإحسان ما كان لذلك سبيل. وهذه من واجبات ولي الأمر التي يجب على ولي الأمر أن يعمل بها، ويقررها أهل السنة وينصحون بها. ولكن كما قلت لكم يا إخوة، إن المسألة ليست مسألة مقابلة، ليست مسألة إذا لم يعطنا لن نعطيه، وإنما المسألة مسألة ديانة. فينصح ولي الأمر بما وجب عليه ويؤدى له حقه، ولو أخطأ ولو لم يقم بما يجب عليه. كما أنه لا يجوز لولي الأمر أن يظلم الرعية، فهذه قاعدة عامة. يجب على ولي الأمر أن يعمل بالأصلح للرعية. هذا ما يتعلق بالأصل الأول، وهو أصل عظيم اشتدت الحاجة إليه اليوم، ولا بد من البيان، لأن كثيرا من الناس إما أنهم غلبت عليهم العواطف، وإما أن لهم مصالح فأصبحوا يهيجون الناس على أمور لا تجوز شرعا، وإما أنهم جهلوا الحكم فوقعت مفاسد كثيرة. والواجب على طلاب العلم وأهله أن يبينوا للناس، فاقتضى الأمر أن نبسط الأمر شيئا وأن نزيد فيه من أجل مصلحة المسلمين. يعلم الله والله خير الشاهدين أن لا نتكلم في هذه الأبواب إلا نصحا للأمة، ولا نتقرب بهذا إلى أحد من الناس كائنا من كان، لا نتقرب إلى كراسي السلطة ولا إلى كراسي القلوب. نحب المسلمين ونسأل الله أن يحبنا المسلمون، لكن لا نتزلف لأحد بدين الله، وإنما نقرر دين الله على ما شرعه الله، نتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. ونحب للمسلمين الهداية. يؤلمنا أن نسمع أن مؤمنا ضل، ويحزننا. ووالله يا إخوة، لربما سمعت كلاما لداعية أو نحوه يخالف الأصول الشرعية فلا أنام الليل حزنا عليه. فوالله لا نحب للأمة إلا أن تهتدي، ولا نحب للأمة إلا أن تقتدي، ولا نحب للأمة إلا أن تسكن وتتحقق مصالحها. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم صادقين. مفاتيح للخير، مغاليق للشر. وبقيت معنا ثلاثة أصول مهمة جدا في الواقع، وهي أصل يتعلق بالولاء والبراء. لأني يا إخوة وجدت أن كثيرا من الشباب الذين ناصحناهم إنما وقعوا في التكفير لأنهم لم يحسنوا أصل الولاء والبراء، وذلك سنتكلم عنه. وأصل يتعلق بالتكفير وصول أهل السنة فيه، وأصل يتعلق بالدماء وحرمتها وصيانتها. وإن شاء الله في اليومين التاليين سننتهي من هذه الأصول الثلاثة. سأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
جزى الله فضيلة شيخنا الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان الحيلي على ما ذكره من الفوائد، فقد ذكر من الأمور العظيمة التي يحتاجها جميع الناس حقيقة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء.